بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع نقطة أخرى من نقاط الصدام التي تحدثنا فيها عن كثير من مشاكل المسلمين في شتى بقاع الأرض وشرقا وغربا. والحلقة اللي فاتت تحديدا اتكلمنا عن مشكلة السودان وتحديدا جنوب السودان، وعرفنا من الدكتور راغب السرجاني الذي رحب به الآن ضيفا، أهلا وسهلا دكتور راغب.
أهلا بك.
إن مشكلة جنوب السودان هي سلسلة من سلسلة الصراع أو نقاط الصدام، الهدف منها إيه؟ هي هدف أعتقد دكتور رجب زي ما قلنا المرة اللي فاتت من التفتيت والتقسيم،
صحيح.
وهو ده المطلوب بالفعل. اسمح لي بقى لو نستكمل مع بعض جنوب السودان، بريطانيا تحديدا كان موقفها إيه وعملت إيه تحديدا؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي بريطانيا زي ما قلنا احتلت السودان إجمالا سنة 1899، السودان بشماله وجنوبه. أول ما نزلوا بدأوا يدرسوا الوضع، لقوا أن منطقة جنوب السودان مختلفة في الشكل الديموغرافي أو طبيعة السكان عن شمال السودان. جنوب السودان أفارقة وشمال السودان عرب، وفرق ما بين الاثنين كبير في الثقافة، في اللغة، في الشكل، في الطبائع، في الديانات. يعني جنوب السودان زي ما قلنا الأغلبية فيه وثنية، 65% في إحصاء سنة 56، 65% وثنيين و 18% مسلمين و 17% نصارى. التركيبة ديت مش موجودة في الشمال، الشمال معظمه سنة، فمعظمه طبعا مسلمين سنة. فإنجلترا بدأت تحط خط في هذه المنطقة بين الشمال والجنوب، وعايزة تقسم المكان ده لدولتين. جنوب السودان مش حاجة قليلة، جنوب السودان مساحته 700,000 كيلومتر مربع،
كان
مستقل 3/4 مليون كيلومتر مربع دولة. احنا دايما بناخد القياس مع فرنسا، فرنسا دولة متوسطة الحجم، لا هي كبيرة زي كندا وامريكا والصين والاتحاد السوفيتي، ولا هي صغيرة زي بلجيكا وهولندا والدول الصغيرة. فبيقيسوا دايما بفرنسا، فالسودان جنوب السودان قد فرنسا مرة ونص، يعني دولة لوحدها، جنوب السودان بس
بالزبط.
لوحدها، وامكانيات مائية ضخمة. جنوب السودان ما فيهوش حتة صحراء واحدة، 40% مراعي، 30% زراعة، 23% غابات، و7% مسطحات مائية. أدي كام 100%؟ 100% من أرض جنوب السودان قابلة للزراعة.
ده غير البترول اللي قلنا عليه،
ده غير البترول. طبعا ساعتها ما كانش فيه بترول، يعني ساعة الإنجليز لما دخلوا
ما كانش فيه لسه اكتشافات بترولية.
طبعا بترول لسه كانت ما اتعملتش في العالم كله يعني. فديت إمكانيات دولة كبيرة حجمها كبير ومتحكمة في النيل، والإنجليز عايزين يقسموها. بس لو جينا حطينا خط دلوقتي وعملنا دولة جنوب السودان، الدنيا هتهيج، والإنجليز مش ده طبعهم. طبعهم الايه؟ البرود الشديد،
النفس الطويل،
براحتك. أيوة، يعني حط السياسة نفذها على 20 سنة يا سيدي، 30 سنة، 50 سنة، مفيش مشكلة، بس تجيب نتيجتها في الآخر. فاللي هم بيسموه بالإنجليش ايه؟ slow but sure، يعني بطيء ولكن أكيد.
بالظبط.
فبدأوا يعملوا ايه؟ يعملوا أولا قال لك نعمل تقسيم إداري جديد، تكون في جنوب السودان ديت إدارة لوحدها، بدل ما السودان. طبعا السودان في ذلك الوقت كانت دولة واحدة، مكان واحد بيحكمه زعيم واحد، فلما احتلت يعني هي حاجة واحدة. لا، خلينا إدارات مختلفة جوه الكيان السوداني، وهذه الإدارات تبقى خاصة بالجنوب، يعني حتة واحدة
منفصلة.
الجنوب منفصلة، لكن هي تبع السودان بشكل عام. ونخلي على رأس هذه الإدارات جنوبيون، نضع الجنوبيين أهل الجنوب على رأس هذه الإدارات. أهل الجنوب بقى من النصارى أو من الوثنيين، لكن مش من المسلمين.
اللي احنا قلنا نسبتهم 18%،
اللي هي 18%
ما تزيدش عن كده.
مش هنحط من واحد، لكن نحط من الوثنيين ونحط من النصارى، أو الأكثر والأكثر من النصارى، مع أن هم أقل تقسيمة فيهم النصارى. النصارى 17%، لكن يكونوا من النصارى. طبعا دولة الإنجليز دولة بروتستانتية ومتدينة ومهتمية بالتنصير، فنعمل هذه التقسيمة. فعملوا تقسيمة إدارية وبدأ يحطوا عليها هذه التقسيمات اللي هي تمشي مع خطة الإنجليز. مش بس كده، قال لك نفرغ السودان من المسلمين، الجنوب السوداني، نفرغ جنوب السودان من المسلمين،
نهجرهم يعني.
نهجرهم بالظبط. التجار الشماليين اللي بيجوا ما فيش داعي، التجار الشماليين المسلمين بيخشوا جنوب السودان، لا ما فيش داعي. لما يخش تاجر من شمال السودان الى جنوب السودان لازم التاجر ده يبقى نصراني، كده
سلام ده شرط
ده شرط كده ممنوع لا يدخل تاجر الى جنوب السودان الا بسماح وتصريح من الاداره الجنوبيه للسودان، والاداره الجنوبيه للسودان لا تسمح بمرور المسلمين، تسمح فقط بمرور النصارى والوثنيين بس. طبعا اللي جاي من الشمال يا نصارى يا مسلمين، مفيش وثنيين في الشمال. الحاجة التانية، الناس اللي هم اللي موجودين هناك من المصريين العسكريين، الجيش المصري كان موجود في السودان، كانت جزء من
صحيح.
فنرحل الجيش المصري من جنوب السودان ونعمل جيش جنوبي من الوثنيين والنصارى وليس من المسلمين.
ايوه.
الحاجة التالتة، الموظفين اللي موجودين في الدواوين جنوب السودان، جنوب السودان طبعا متخلف تماما في ذلك الوقت، مفيش حد بيعرف يقرا ويكتب كلية،
برضو كذلك يكون من الجزئين من
الموظفين المصريين اللي موجودين او موظفين الشمال اللي موجود الشمال السوداني، لا مفيش داعي لدولت نمشيه ونجيب موظفين جنوبيين يحلوا هذا المحل. طب احنا ما عندناش موظفين جنوبيين يكفوا حاجة الدواوين، ما عندناش ناس بتعرف تقرا وتكتب في هذه المنطقة تكفي حاجة الجنوبيين، نعمل ايه؟ نستورد ناس من مصر على ان يكونوا اقباط. شوف التخطيط الانجليزي. الانجليز نجيب اقباط من مصر يروحوا الى جنوب السودان في الاماكن الدواوين، في وزاره الري، في وزاره كذا، في وزاره كذا، حاجات الناس المهتميه بالامور السودانيه، ناخدهم بهذا النسق. مع مرور الوقت هتتغير النسبه اكتر واكتر، والناس هتبتدي تاخد على هذا الوضع.
وامو قلبي دكتور هقف هنا واقف، ربما يظن البعض يقول طب ما ناس هو الانجليز كانوا مهتمين بشؤون السودانيين او جنوب السودانيين بدليل ان هم استقطبوا بعض الاقباط من مصر.
طبعا، بس مهتمين بها على اساس معين، على اساس يهدف الى خدمه
مصالح
البريطانيه.
بالظبط
بالظبط، مصالحهم.
انا عاوز اكد ليه عشان بقى
افصل هذا الجنوب،
ما يفهموش غلط.
لا طبعا،
الناس بتبص للصالح العام.
لا مين ده الانجليزي داخل بالسلاح والنار؟
لازم تكون لصالحهم.
طبعا طبعا، هو داخل لخدمه التاجر البريطاني وما عندوش هدف غير خدمه التاجر البريطاني، وداخل عمل العمله ديت، وقام فجاه قالب الاجازه من يوم الجمعة إلى يوم الحد، فأصبح دلوقتي عندنا أجازة يعني نصرانية واضحة في جنوب السودان. الكلام ده عمله سنة كام؟ عمل الأجازة دي سنة كام؟ سنة 1917. إحنا داخلين سنة 1899، خد 18 سنة من الإعداد عشان يقلب الأجازة، بس يخلي الأجازة عشان ما تتفاجئش الناس مرة واحدة ويثوروا على الحكم الإنجليزي. منتهى الهدوء ومنتهى يعني البرود على مدار فترة طويل. وقام باعت الإرساليات التبشيرية التنصيرية، بعد بقى المدارس اللي تعلم الناس الدين النصراني، تعلم الناس اللغة، وتعلم الناس الكتابة، وتعلم الناس كذا، كتب لهم اللغات بتاعتهم. شوف
كمان
يعني الوقت الجنوب السوداني ده بيتكلموا لغة ما هيش لغة عربية، ده الوثنيين دول قبائل اللي هي بقى نظام الريش والحاجات دي، انت عارف انت وسط افريقيا خالص بعيد تماما عن الحضاره يعني، فبيتكلموا لغات يعني ما هيش لغات متداوله في العالم، لغات خاصه جدا بيهم. جابوا لهم انجليز
زي السواحيلي كده والحاجات، اللغات دي
علم بيستخدموا علم الاصوات، بداوا يسمعوا الانجليز، يسمعوا هذه الاصوات، وبداوا يكتبوا لهم اللغه بتاعتهم. اكبر قبائل الجنوب قبيله اسمها قبيله الدينكا، الدينكا واللي وراها قبيله النوير، فاخدوا القبائل ديت وبداوا يسمعوا اللغه بتاعتهم، كل قبيله لها لغه مختلفه، وبداوا يكتبوا لهم هذه اللغه بالحروف اللاتينيه، حروف الانجليزيه، عشان يعرفوا يقروها بالانجليزي،
يمنعوا العربي خالص.
لدرجه ان الموظفين، تشوف هذه الكلمه غريبه جدا، الموظفين الجنوبيين اللي بيعرفوا لغه دينكا وعربي مشوهم من شغلهم
كمان،
مع انه بيعرف دينكا ممكن يتكلم باللغه، لا ما دام بتعرف عربي انت خطر على المكان. يعني محاولة
يعني
إقصاء اللغة العربية تماما عن المكان ده. وديت يعني رسالة بوديها لكل المسلمين والمسلمات، اعرفوا قيمة اللغة العربية وقيمة ربط اللغة العربية بدينكم وربط المسلمين ببعض باللغة العربية. وعشان كده بتقوم الإرساليات في كل وقت تمنع المسلمين من تعلم اللغة العربية، أو تمنع الناس حتى الغير مسلمين الوثنيين هنا في جنوب السودان من تعلم اللغة العربية، لأن ده أثر كبير جدا جدا على حركة التاريخ. طبعا الوضع يعني
دكتور سرجاني، الإنجليز كانوا متواجدين في مصر في الوقت ده
صحيح،
ومتواجدين في السودان، فهل كان في تأثير
على احداث
أو
مصر
نعم. الاحداث مجريات الاحداث هناك بتاثر على مجريات الاحداث هناك.
لا شك ان العلاقه ما بين مصر والسودان زي ما قلنا علاقه قويه جدا تلقائيه طبيعيه. الاحداث اللي كانت بتحصل في مصر كانت بتاثر مباشره على السودان، واللي بيحصل في السودان بيأثر على مصر. من اشهر الامثله على كده مثلا ثوره 19 لما قامت في مصر، بعد ما قامت الثوره جت لجنه من انجلترا اسمها لجنه ميلنر. اللجنه ديت قعدت تدرس اسباب الثوره، ليه حصلت ثوره في مصر بهذا الكم، وليه الشعب قام يثور على ايه الاسباب كده. مش بيدرسوا كده عشان يكون في ظلم ولا حاجه بقى على المصريين، لا، عشان ازاي نقمع الثوره.
طب بالظبط،
ازاي نحارب المصريين، الثوره دي نقمعها ونقومها ونمنع تكرارها بعد كده.
ايوه،
اللجنه ديت اللي ما يعرفوش،
مش الصوره دي اللي هم عاوزينها يعني،
اللجنه اللي ما يعرفوش كتير جدا من المسلمين، ان اللجنه ديت لم تكتفي بالبقاء في مصر وتحليل الاوضاع في مصر، بل نزلت الى السودان. طب السودان هاديه دلوقتي.
لجنه ميلنر،
لجنه ميلنر ديت قامت نازله من مصر بعد ما خلصت.
اللجنه دي كانت منبثقه
من الاحتلال الانجليزي، جايه فقط من انجلترا لتحليل الوضع اللي بيحصل. فلجنه ميلنر ديت لما نزلت الى السودان وبدات تدرس الاوضاع، بدات تدي توصياتها، عملت 3 توصيات، واحده والثانيه والثالثه، مذكرات تصف الاحوال الموجوده في السودان، وقالت بمنتهى الوضوح لو استمر الوضع على هذا الوضع في السودان فالسودان ده مش هيستمر لإنجلترا، فلازم نعمل بسرعة فصل لجنوب السودان عن شمال السودان. توصيات لجنة ميلنر بتاع الثورة 19 في مصر كانت بتقول افصلوا جنوب السودان عن شمال السودان واعملوا دولة لوحدها، ووصلت إعادة توصية محو اللغة العربية من جنوب السودان، بل إنها وصلت إلى أن جنوب العمال الإنجليز أو الإداريين الإنجليز أو العسكريين الإنجليز اللي ينزلوا في جنوب السودان لازم يتعلموا لغة الدنكا، ولازم يتعلموا لغة النوير.
لغة الدنكا اللي هي
أهل البلد السودان، اللي هم الوثنيين اللي في جنوب السودان.
جنوب السودان اللي هم الوثنيين، ومش عربية.
مش عربية،
تمام،
لغة قبائلية ما بتتكتبش. قالوا اتعلموا اللغة دي عشان تتواصلوا مع لغة مع أهل الدنكا بلغتهم، أو يتواصلوا معاكم بالإنجليزي بدون صوت عربي
كمان.
شوف قد ايه حريص يعني، حتى مش عايز مترجم عربي في القصه في النص. يعني انا قطع تام لجذور اللغه العربيه من هذه المنطقه، وارسال بعثات نصرانيه اكتر لتعليم الناس الدين النصراني في جنوب السودان.
بعثات تبشيريه يعني.
بعثات تبشيريه، نعم. طبعا تبشيريه لها نشاط كبير جدا. ليه بعض الاصدقاء في اوغندا بيقولوا ان يعني ان البعثات التبشيريه من القوه والثراء بشكل حقيقة لفت الأنظار في غياب الإرساليات الإسلامية للأسف الشديد لهذه المناطق.
طيب الإنجليز بقى، وده سؤال يمكن ورد لخطري، قعدوا لحد أمتى في السودان في ذلك؟ هنجاوب على ده ولكن بعد الفاصل لو تسمح لي. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود إليكم فكونوا معنا. زي ما حضرتك شفتوا بالفعل الإنجليز قدروا ينفذوا وصاياهم، اللي هي وصايا لجنة ميلرز اللي الدكتور راغب السرجاني قال عليها بالفعل، وكان من الوصايا ديت يعني منع او محق الهويه تماما ومنها اللغه العربيه، مش كده ولا ايه؟ طيب قلت لحضرتك قبل الفاصل السؤال اللي هو بيقول يعني قعدوا قد ايه في السودان الانجليز تحديدا، قعدوا قد ايه؟
هو طبعا بعد ما مصر اتحررت وقامت الثوره في مصر ورحل الانجليز من مصر، اتقطع المدد الانجليزي القوي عن السودان، وبالتالي اصبح وجود الانجليز في السودان خطير، فحصل التحرر السوداني سنة 56،
تمام،
وهو في نفس السنة اللي خرج فيها الجنود الانجليز من مصر 56 خرجوا من السودان. لكن هل خروج الانجليز من السودان حل مشكلة؟ ده بمجرد ما خرج الانجليز او حتى قبل خروج الانجليز بسنة قامت الحرب الاهلية ما بين جنوب السودان وشمال السودان. التخطيط اللي عمله السودان على مدار 50 سنة واكتر، من سنة 1899 لسنة 1956، بتتكلم على 57 سنة من التخطيط المستمر، لم تحدث الحروب في هذه الفترة.
أيوة،
في وجود الإنجليز بين الشمال والجنوب، لكن الإنجليز خلاص خارجين 56، 55
تحصل مناوشات
قبل ما تخرج. قامت الحرب الأهلية ما بين الجنوب وبين الشمال بغية الانفصال عن السودان. يعني شوف الفكرة قد ايه الإنجليز صدروها وخمروها ورتبوا لها ووضبوا لها، وأمدوا الجنوبيين بالسلاح وأمدوا بكذا كذا، خلاص أنتوا جاهزين دلوقتي نخرج الحمد لله، نخرج الحمد لله. خرج الإنجليز والحرب مشتعلة بين الشمال وبين الجنوب. الحرب ديت أطول حرب أهلية في أفريقيا.
قعدت كام سنة؟
من سنة 55 هتستمر لحد 72 وبعدين تريح شوية 10 سنوات وترجع تاني تستمر لحد 2005. يعني نحكي إن شاء الله يعني
القصة 17 سنة.
يعني لا من 55 لو تاخدها بقى على بعضها من 55 ل 2005 50 سنة. 50 سنة حرب أهلية.
لكن إيه من 55 ل
72 دي استمرت دي فترة.
تمام.
وبعدين ريحت شوية 10 سنين.
يعني خدوا هدنة.
خدوا هدنة 10 سنين. وبعدين رجعنا 82 تاني الحرب قامت من جديد أو 83 لحد سنة 2005.
فين القيادة السودانية في ذلك الوقت؟
السودان طبعا لما تحرر من انجلترا قامت في حكومة سودانية. وبعدين حصل انقلاب على الحكومة السودانية دي سنة 58. طبعا الحرب شغالة دلوقتي ما بين الجنوب. احنا خرجنا من الانجليز خلاص بقى نبقى مع بعض كان واحد
بين بعض.
لا الانجليز سابوا المشكلة دي سابوا مشكلة الشمال والجنوب فقام الحرب بين الشمال والجنوب. حصل انقلاب في السودان سنة 58 قام بي الرئيس السوداني السابق إبراهيم عبود.
أيوة.
وهذا الرئيس كان ليه توجه إسلامي ولمس مشكلة.
ده كان أول رئيس يمسك بعد خروج الحملة الإنجليزية.
تاني رئيس أو تالت رئيس لأنه حصل الانقلاب ده سنة 58 والإنجليز خرجوا سنة 56. بس هو لو أول مسك الحكم حوالي 6 سنوات من سنة 58 إلى 64 كان ليه توجه إسلامي. وعلى فكرة القواد السودانيين بشكل عام حتى ما يسمى فيهم علماني فهو عنده توجه إسلامي.
صحيح.
يعني حتى فترة جعفر النمير اللي هي فترة توجه أمريكي كامل وعلمانية برضو طبق الشريعة في بعض الأماكن. يعني أنا أقول إن هو بالفترة الشعب السوداني يحب الإسلام.
صحيح.
فإبراهيم عبود لما مسك الحكم لقط مشكلة جنوب السودان واضحة. حرب شغالة حرب أهلية شغالة بقى 3 سنين من 55 لحد 58 لما مسك هو. فأول ما مسك بدأ يعمل بعض التغييرات عشان يعدل شوية من الوضع. فبدأ ينشئ مدارس تعلم الإسلام وتعلم القرآن في الجنوب السوداني. وبدأ يبعت قوات من الجيش السوداني العربي المسلم إلى الجنوب عشان يغير شوية من المعادلة. وبدأ يعمل تعليم للغة العربية في جنوب السودان. الكلام ده كله أريو طبعا.
وهو كان رئيس منتخب ولا كان معينين
كان انقلاب الإنجليز. انقلاب لا 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 بعيد خلاص عن الإنجليز والانقلابات خلاص الانقلابات عسكرية. وبرضو السودان للأسف الشديد طول عمرها تحكم بالانقلابات العسكرية.
طيب دكتور معلش اسمح لي جاي يعني على خاطر سؤال وهو إيه السبب في الفتنة اللي حصلت بين الشمال والجنوب؟ هل هي فكرة الاستقلالية فقط ولا كان في فتيل وضعه الإنجليز بالفعل؟
هو طبعا الإنجليز حاطين فتيل العرقية والعنصرية يعني بدأ
وطبعا
يعني
المناخ في الوقت ده كان
يعني كده. هو دلوقتي فصل يعني خلى الجنوب السوداني ليه طابع مميز عزل عنه العرب وعزل عنه المسلمين فأصبح الغالب الأعم من هذا الشعب وثني ونصراني. في نفس الوقت هذا الشعب لا يتكلم اللغة العربية
في الجنوب.
فأصبح يشعر
الشمال هو
الشمال عربي
عربي مسلم.
بالضبط. فأصبح الجنوب يشعر بالاختلاف عن الشمال. شيء طبيعي. أنت ليه تحكمني ولو أنا حسيت أن إمكانياتي كبيرة أنت ليه تحكمني وتاخد إمكانياتي ديت؟ ده الفكر اللي الإنجليز ربوه في الجنوب على مدار سنوات طويلة تاريخيا جنوب السودان مع السودان.
جميل. طيب لكن هل استطاع إبراهيم عبود الرئيس السوداني في ذلك الوقت أن يسيطر على الوضع؟
حاول مرة واثنين وثلاثة وعمل الإرساليات الإسلامية بقى اللي هي بتقاوم الإرساليات التبشيرية الموجودة وعمل ده وده وده وفي الآخر قام انقلاب جديد عليه سنة 64 وراح إبراهيم عبود وجه واحد تاني وبعدين
يعني مسك كم سنة تقريبا؟
مسك 6 سنوات
فقط.
من 58 ل 64
يعني كان عصره مليء بالمناوشات والحروب
على طول مستمرة طبعا على طول. بعد كده طبعا حصل انقلابين 3-4 لحد
دخل بعد كده جعفر النميري.
جعفر النميري ظهر في الصورة من سنة 65 كعقيد في الجيش السوداني وبعدين مسك الحكم سنة 69.
يعني هو رجل عسكري في الأساس.
عقيد هو عسكري. مسك الحكم سنة 69 واستمر بقى في الحكم العقيد جعفر النميري أو بعد ما وصل طبعا لقيادة السودان استمر من 69 لحد 85
فترة كبيرة
السودان. 16 سنة.
16 سنة بالضبط.
بالضبط.
وكان فيه برضو إنجازات في عصره. كان
هو طبعا هو الفترة احنا اللي يهمنا في قصتنا قصة جنوب السودان سيبك من الأوضاع.
أيوة.
اللي هي موجودة في السودان نفسه أو وضع السودان نفسه. خلينا نقول على جنوب السودان ايه أثر وجود جعفر النميري على جنوب السودان.
تمام.
حصل نوع من محاولات إنهاء الحرب ونجح جعفر الأمير في سنة 72 بعد 3 سنوات من أنه يمسك الحكم إلى عقد اتفاقية سلام ما بين الشمال والجنوب.
تمام.
عملوا اتفاقية.
استطاب الفعل هو يعمل
اتفاقية. عمل اتفاقية في أديس أبابا في أثيوبيا، وهذه الاتفاقية على فكرة كانت برعاية الإرساليات النصرانية التبشيرية في الجنوب. وممكن يقولك ليه احنا بناخد هدنة بنريح، نفس المشكلة اللي بيعملها اليهود دلوقتي مع الفلسطينيين في فلسطين، ورجعوا التاريخ يا اخواننا في فلسطين، حل الدولتين.
يعني الهدنة مش عشانكم
ابدا،
دي عشان
ده احنا بناخد نفسنا وبنعد العدة وبناخد اعداد من الغرب واعداد من امريكا واعداد من الصهاينة وكذا وكذا عشان نقوى في يوم من الايام نيجي نقف وقفة تانية، بس بقى نبقى اقوى من الشمال.
ايوه،
فناخد هدنة كده نريح المسلمين اللي ريحوا للاسف الشديد، والتانيين ما ريحوش، التانيين اعدوا نفسهم. هذه الفترة من أكثر العيوب التي كانت في هذه الاتفاقية التي دارت بين المسلمين، يعني بقيادة جعفر النميري في الشمال سنة 72، وبين جوزيف لافو اللي هو كان قائد الجنوبيين، عملوا هذه المعاهدة في أديس أبابا. هذه المعاهدة كانت بتنص على ما يسمى بالحكم الذاتي للجنوب، يعني شبه فصل حقيقي، حكم الذاتي. والأخطر من كده في هذه المعادلة أنها لم تفصل الجيشين
تماما،
يعني في جيش شمالي
وجنوبي،
في جيش جنوبي، وكأنه فقط أجل المشكلة شوية. زي دلوقتي ما إسرائيل بتعرض على الفلسطينيين دولة، إيه الدولة اللي بتعرضها فلسطين على اليهود على الفلسطينيين؟ دولة بلا جيش، دولة بلا مقدرات، دولة بلا باسبورات، كل شيء مسيطر عليه من اليهود، دولة مقطعة ما بين حتة وحتة، معبر ومعبر. ليه اليهود مع كل قوتهم وجبروتهم ونوياتهم وسلاحهم وأمريكا من ورائهم والعالم من ورائهم، ليه دو دولة للفلسطينيين؟ ما بيدوش دولة إلا أنهم مش قادرين دلوقتي يسيطروا سيطرة كاملة على الفلسطينيين، فبيدوا نفسهم فرصة ياخدوا نفسهم، لكن بعد كده هتتمحي هذه الدولة من الوجود. والكلام ده لازم يكون فهمه كل مفاوض فلسطيني بيقعد على كرسي قدام الصهاينة، مش هيدوك حتة من الأرض إلا لتسكينك فترة من الزمن، وبعد كده ياخدها. ده أطماع اليهود لا تقف فقط على الضفة الغربية وغزة، ولكن تمتد إلى مصر وإلى الأردن وإلى العراق وإلى سوريا وإلى لبنان والأجزاء من السعودية، إسرائيل الكبرى اللي كلنا عارفينها، بالأجزاء من تركيا أيضا. كذلك فكر أهل الجنوب برعاية الإرساليات التبشيرية النصرانية الموجودة في الجنوب. واحتضنت أثيوبيا اللي هي طبعا زعامة أرثوذكسية في المنطقة مع أن فيها أغلبية مسلمة، احتضنت هذه المفاوضات، وأمريكا تهيمن من هناك. أمريكا كانت علاقتها جيدة جدا بجعفر النميري.
معلش حضرتك، أمريكا فين من اللي بيحصل ده؟
أمريكا ما راحتش
يعني خالص. هي وقفت تتفرج ولا
لا؟ لا، أمريكا ما راحتش عن السيناريو خالص. أمريكا من أول ما دخلت، من أول ما خرجت من الحرب العالمية الثانية، وهي بدأت تتسلم ميراث إنجلترا، بتشوف كده انجلترا كان فيها تواجد فين وتروح تحط مناخيرها، لان طبعا امريكا وقفت قدام القطب الثاني في العالم في ذلك الوقت، الاتحاد السوفيتي.
ايوه،
معسكر راسمالي، معسكر شيوعي، فبدات كله يجروا هما الاثنين على دول العالم كله. الجزائر تقلب في اتجاه الشيوعيه، المغرب تبقى في اتجاه امريكا، مش عارف جنوب السودان في اتجاه امريكا، يبقى الدوله الثانيه تلحق تجري، الاتحاد السوفيتي تاخد دوله قدامها وهكذا. فبدا كل يقسموا العالم عليهم الى معسكرين، معسكر شرقي ومعسكر غربي. فامريكا حطت مناخيرها في السودان من بدري او من الخمسينيات، وبدات تساعد السودانيين، تديهم معونه، تديهم اموال، وبدات تقف مع جعفر نميري من اول ما مسك، وبدأت المعونة تزيد. كان أمريكا كانت بتدي السودان سنويا 63 مليون دولار معونة للسودان، وبدأت المعونة دي تزيد مع الوقت لحد ما في آخر عهد جعفر النميري سنة 85 لما سقط حكم جعفر النميري، وصلت المعونة الأمريكية إلى 350 مليون دولار للسودان. كان ده كله مش
والمعونة دي برضو ليها مبرراتها،
أكيد طبعا ليها مبرراتها. أمريكا ما بتديش معونة لله كده، يعني الشعب أو الجيش الأمريكي أو القيادة الأمريكية مش طيبة إنها تجد ناس فقراء فتروح تدي معونة. يعني المعونة الأمريكية ديت يعني بنك. أنا ليه بنك؟ أي بنك موجود في العالم دلوقتي ربوي بيدي قرض للناس، بيدي قرض عشان هو بيتاجر في الفلوس ديت، مستفيد بالفلوس ديت بيتاجر فيها. فأمريكا تدي قرض وتركبك ديون قد كده، والديون دي ممكن تسقط الدولة كلها تحت الاحتلال شخصيا. غير كده لو حتى اديتك فلوس بلا عائد يعني او بلا فائده, يعني اللي هو القرض بلا فائده
لا ترد يعني,
لا ترد, فلازم لها ثمن. مش ممكن انا هديك فلوس كده من غير ما احط لك شروطي. اي دوله بتتلقى معونه من امريكا لازم في شروط امريكيه على هذه الدوله, شروط عسكريه, شروط سياسيه, شروط اقتصاديه, شروط تعليميه, شروط دينيه. اي شروط بحط له شروط معينه نظير هذا. هذه الشروط ممكن تكون معلنة في الجرائد وممكن تكون خفية غير معلنة, لكن 100% في شروط. ليه دولة رأسمالية تعبد الدولار زي أمريكا تروح تفرط في 350 مليون دولار سنويا لدولة زي السودان؟
يعني ماذا تهدف من وراء ذلك؟
لازم يكون في حاجة معينة,
النتيجة اللي هتعود عليها.
فمن ضمن الحاجات اللي احنا شفناها واضحة المعاهدة اللي تمت ديت, معاهدة السلام اللي تمت سنة 72, وزي ما بيقولوا كده وضعت الحمد لله الحرب. هذه وضعت الحرب لأجل, خدنا ريست في الحرب ديت من 72 لحد سنة 82 أو 83, 10 سنوات من الهدوء النسبي. في هذه السنوات العشر قويت شوكة الجنوب, كتر السلاح بتاعهم, اتعلموا لغة أكتر, السريات التبشيرية انتشرت بشكل أكبر.
لغة إيه بقى معلش؟
اللغة بتاعتهم إنجليزية.
أيوة.
من ناحية
يعني مش انتشرت لغة عربية.
لا مش عربية خلاص. طبعا. شغل اللي عمله إبراهيم عبود ده تقفل خلاص. مفيش بقى بعد كده نشاط إسلامي في الجنوب خلص. بأي شكل من أشكال أو عربي, لأن أصبح لي حكم ذاتي بحق المعاهدة اللي اتعملت سنة 72 في أديس أبابا. وبل إن هذه المعاهدة نصت على أن الجنوب يظل ولاية واحدة. ليه؟ هم عنيهم, هم شايفهم عم بيفتتوا السودان وبيوحدوا نفسهم. بالظبط. يعني احنا انتوا بتفتتوا, انتوا قطعوا نفسكم كذا اقليم, لكن احنا مش عايزين نبقى 3-4 اقاليم, نبقى اقليم واحد فقط عشان يفضل كيان متصل الى ان ياتي اللحظه المناسبه ونقوم بالثوره على النظام السوداني, ومن هنا تقوم دوله جنوب السودان كما يريدون.
وهو ده الهدف بالفعل. وبكده مشاهدينا الكرام عرفنا الى حد ما المخطط, وبدانا نعرف المطلوب ايه والهدف ايه, وان الناس دي لما بتعمل حاجة انتوا فاهمين طبعا مش بتعملها كده ابتغاء مرضات الله زي ما قال دكتور راغب. اشكرك دكتور راغب لهذه المعلومات القيمة, وغدا نلتقي ان شاء الله بإذن الله في نقطة اخرى من نقاط الصدام. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Bum 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 b